بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني في مال القراض. قلنا القراض هو معنى ثاني إلى المضاربة، فإن المضاربة بلغة أهل الحجاز تسمى قراضة. قال: هذا المال الذي يبذل أو يبذله المالك من أجل المضاربة لابد أن يكون فيه شروط، تتوفر فيه شروط، ليس كل مال يصح المضاربة به. قال: ومن شرطه أن يكون عينا، يعني لا يكون في الذمة، لا يكون دينا. لو أنه أنا أطلب زيد بدين وأقول للعامل: خلاص أنا ضاربتك بالدين الذي هو عند زيد، لا يصح، لابد عين. الشيء الثاني: ليس كل عين، لابد أن يكون ثمنا أيضا، لذلك يقول: وأن يكون دراهم أو دنانير، ثمن من الأثمان. وفي القراض بالنقرة تردد. النقرة مثل ما تلاحظوا في الحاشية عن المسالك هي القطعة المذابة من الذهب أو الفضة، هذه تسمى نقرة باللغة الفارسية. نقرة، النقرة هو الفضة، عفوا الفضة يسمى نقرة. ها؟ ايه. قال: وفي القراض بالنقرة تردد. وجهاء التردد: وجه عدم الجواز من عدم كونها دراهم ودنانير، اللذين هما موضع وفاق. وأما وجه الجواز لمساواتها، مساواة النقرة لهما يعني للذهب والفضة، في المعنى حيث إنها من النقدين، النقرة من النقدين من الذهب أو من الفضة. قال: ولا يصح بالفلوس. الفلوس هي قطع مضروبة من النحاس يتعامل بها، ولا بالورق، مو الورق، الورق بكسر الراء المغشوش، والورق هو الفضة. يعني لو كان دراهم مغشوشة لا يصح، سواء كان الغش أقل أو أكثر، لأنه لابد أن يكون كما قلنا دراهم خالصة. أما هذا دراهم يعني فضة مخلوط بشيء آخر، وقلنا في الشيء الآخر لا يصح المضاربة. بغض النظر أن نفس الفضة أقل من الشيء المخلوط بها أو أكثر لا فرق. وأيضا لا يصح المضاربة بالعروض، والعروض هو كل شيء سوى النقدين من متاع وغيره. الآن نأتي إلى صورة. قلنا إذن لا تصح المضاربة إلا بالنقدين. فلو شخص دفع إلى شخص آلة صيد مثل الشبكة وقال له أنه مثل المضاربة، يعني جعلها الصيد نصف لك ونصف لي، فهل يصح؟ لا، كامل الصيد يكون للصائد لأنه هو الذي حاز، لكن بالنسبة إلى الصائد لأن هذه استعمال شيء ليس له، فهذه المضاربة هنا باطلة، لكن تنحل إلى مسألة شبيه بالإجارة الفاسدة، فلذلك يستحق مالك أو صاحب الشبكة أجرة المثل. إيه الكلام كل عن تراضي، أما إذا مو عن تراضي صار غصب. هذا الكلام مع التراضي، ليس كل معاملة فيها تراضي يعني صحيحة. ولو دفع آلة الصيد كالشبكة بحصة، قال نص الصيد لك ونص لي أو ثلث وثلثين، فاصطاد الصائد كان الصيد للصائد وعليه على الصائد أجرة الآلة، أجرة آلة الصيد. قال ويصح القراض بالمال المشاع، يعني لو أنه شخص عنده مال لكن هذا المال مختلط بمال، يعني أنا الآن مشترك معك في دراهم أو في دنانير، أنا لي نصف هذه الدراهم، صارت بيني وبين شخص عقد مضاربة بنصف الأموال، نصف هذا الأموال دي المشتركة، قلت له اذهب وخذ من فلان المال حصة التي لي، وإن كان هي مي معينة، يعني مو معين لأنه مشاعة، ليس معين أن هذا الدرهم لي وذاك، المهم أن لي أنا هي المقدار 1000 لي 500 من هذه 1000، ما فرزت، نعم ما يعني قسمناها، يصح. ويصح القراض بالمال المشاع، أو لا أنا الآن مشترك معك في هذه 1000، لي نصف ولك نصف، أقول لك النصف الذي لي أنا أعقد بيني وبينك عقد مضاربة بحيث أنك تاجر في هذه 500 التي لي، يصح. ولا بد أن يكون معلوم المقدار، يعني هذا المال المشاع، هذا المال الذي يحصل به المضاربة لابد أن يكون معلوم كم دينار كم درهم، ولا يكفي المشاهدة. لو أنه كومة من الدراهم أو كومة من الدنانير وأنا رأيتها وقلت لهذا العامل أنا يعني خذ هذه وضارب بها، فهل يصح؟ لا، لابد يعلم كم دينار أو كم درهم، لأن كونه كومة لا يعلم بمقداره كم، لأن هذه يترتب عليها أشياء، لأنه الربح يكون الذي يوزع هو الربح، فالآن هذه كم لما تربح يتاجر بها كم يكون له، مصحيح؟ أو لا، ربما هو بعد عقد المضاربة عدها، لكن هذا لا يكفي، لأنه لابد أنه وقت المضاربة وقت العقد يعلم بها، لأنه قد يقول لا أنا بنائي إن هذه الكومة لما شفتها بنائي 1000 دينار، تبين هذه 400 دينار، هذه ما تكفي للمضاربة. وقيل هذا القول للمرتضى والشيخ يصح مع الجهالة، يصح القراض مع الجهالة، مع الجهالة بمقدار المال، ويكون القول قول العامل مع التنازع في قدره. الآن لما أنا أعطيت الكومة على حسب كلام المرتضى والشيخ عليهما الرحمة أنه أخذ الكومة ويقولان يصح، فهذه المضاربة صحيحة، هو ذهب إلى بيته وعدها وجد أنها 800، أنا بعد ذلك تنازعت معه قلت لا هي 1000، قال لا بس أنا استلمت 800، فيكون القول قول من؟ قول المنكر، وهو نفس العامل، لأن العامل ينكر الزيادة، يكون القول قول العامل مع التنازع في قدره. ولو أحضر مالين، أحضر مالين، أنا جبت 1000 ومن جهة ثانية 1500، وقلت له قارضتك بأيهما شئت، لا يصح، لأنه هنا في جهالة في المال الذي وقعت عليه المضاربة، هل هو 1000 أو 1500. ولو أحضر مالين يعني متفاوتين لابد مختلفين، ولا إذا 1000 و1000 ما في فرق، ما في جهالة، وقال قارضتك بأيهما شئت، لم ينعقد بذلك قراض، لما قلنا من الجهالة أو انتفاء التعيين مثل ما ذكر عن المسالك، لأن المال الذي وقعت عليه المضاربة غير معين فلا يصح. وإذا أخذ من مال القراض ما يعجز عنه، لو أنني قلت لهذا الشخص قارضتك بمليون ريال، هو وجد أن مليون ما يستطيع يتاجر بها، هو أقصى ما يتحمل يتاجر بخمسمائة ألف، مليون كثيرة، لكن مع ذلك أخذها، هو يعلم من نفسه العجز، فبعد ذلك تلف مقدار يضمن، لأنه لا يجوز له أن يضارب إلا بالمال الذي يستطيع أن يتاجر به ويربح به. وإذا أخذ من مال القراض ما يعجز عنه ضمن، ولو كان له في يد غاصب مال. الآن مثلا شخص غصب مني أموال، فأنا حاولت أن أستنقذ أموالي ما استطعت، قلت ليش هذا أنا ما أحاول أتصالح وياه وأخذه بالسياسة مثل ما نقول، فقلت له إيش رأيك تسوي وياي عقد مضاربة، الفلوس اللي غصبتها مني أنت تاجر فيه والربح بيننا بيني وبينك. فهو وافق، فهل يصح؟ نعم يصح، ولو كان له في يد غاصب مال فقارضه عليه صح، باعتبار أنه هنا ذاك كأنما إيش الغاصب هو قد تسلم المبلغ، تسلم المال الذي غصبه مال المضاربة، لكن هو لما غصب على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فيكون ضامن المال المغصوب. الآن لما صار يضارب به يبقى عليه الضمان، لأن ما سلم لي شيء، ما سلم لي شيء ولم يبطل الضمان. ضمان على الغاصب ما يبطل، بخلاف لو كان أنا سلمته مال وضارب به وخسر لا يضمن لأنه مؤتمن. بس هنا نحن نلاحظ الحالة الأولى، الحالة الأولى كان غاصب وما أدى لي مالي وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي. فإذا اشترى بهذا المال المغصوب، اشترى بضاعة ودفع المال إلى البائع، المال مال الغاصب الذي هو ألف دينار مثلا، دفع اشترى بضاعة ودفعها إلى البائع، هل الآن لو تلفت البضاعة يضمن؟ لأنه ما سلم لي شيء، يقول لا برئ، لأنه إنما اشترى هذه، اشتراها طبعا وصارت لي الآن البضاعة لأن أنا أذنت له في المضاربة، فلما أخذ البضاعة صار في ذمتي للبائع ألف دينار، فهو سلم الألف دينار إلى البائع بإذني، أنا أذنت له لأن عقدت وياه عقد مضاربة، فإذا برئت ذمته، لأن الغاصب قضى دينه، يعني قضى دين صاحب المال بإذنه، لأن صاحب المال هو أذن له. ولو كان له دين، لو أنني أطلبك بألف ريال مثلا، فأقول لك هذا الدين الذي لي في ذمتك أنا أقارضك به، أضاربك به، لم يجز أن يجعله مضاربة إلا بعد قبضه. طبعا إذا كان خصوصا إذا كان بعد أجعل مضاربة مو مع الشخص المديون وإنما مع شخص آخر، أقول لواحد قارضتك بالدين الذي لي على زيد، لا يصح إلا أول أقبض الدين وأسلمه إلى هذا العامل حتى تصح المضاربة. وكذا لو أذن للعامل في قبضه من الغريم، أنا قلت للعامل روح إلى فلان الدين الذي لي اقبضه وهو مضاربة، ضاربتك بهذا المال واذهب واقبضه، يقول لا يصح، ما لم يجدد العقد، لأن العقد لما وقع بيني وبين العامل كان مال المضارب بدين، فهذا العقد باطل، لابد الآن بعد ما قبض الدين العامل أجدد وياه عقد المضاربة. طرف ثالث طبعا، لا شخص آخر، شخص، لأن عندنا إيش؟ العامل، وعندنا الغريم. الغريم يعني الذي أنا أطلبه بالدين، طلبت من العامل أن يذهب إلى الغريم ويستوفي حقي منه، وهو يكون هذا المال مضاربة، لا تصح المضاربة. فروع، لو قال بع هذه السلعة، فإذا نض ثمنها فهو قراض. قلنا أنه بالعروض لا يصح القراض، مصحيح؟ لابد يكون بالدنانير والدراهم. أنا الآن أعطيتك السلعة، قلت أعطيتك سيارة وقلت اذهب وبع هذه السيارة، فإذا نض ثمنها، نض الثمن يعني تحول المتاع إلى دنانير، يعني بعناه، صار الآن دراهم أو دنانير، فإذا نض ثمنها فهو قراض. يقول هذا لم يصح، لأن المال ليس بمملوك عند العقد. الدنانير والدراهم أنا لا أملك، الآن عند عقد المضاربة لا أملكها، وإنما أملك سلعة، أملك سيارة، فلا بد أول يذهب ويبيع السيارة، فإذا استلم المبلغ صارت دراهم أو دنانير، بعد ذلك أعقد معه المضاربة. ولو ما ترب المال وبالمال متاع، يعني أنا الآن لا مو أنا، واحد آخر زيد، الله يسلك زيد عقد مضاربة مع عمرو، مع واحد، فزيد الله سهل عليه ومات. لما طبعا انتهت المضاربة، الآن انتهت بموت النفس صاحب المال، جئنا إلى المال هذا الذي هو مال المضاربة، وجدناه يتكون من نقدين، من دنانير أو دراهم، ومن متاع عروض. ففي هذه الحالة الآن لما جاءوا وراث زيد، قالوا للعامل على ما أنت عليه المضاربة مستمرة، هل يصح؟ لا يصح. فأقره الوارث، لم يصح، لأن المضاربة الأولى بطلت بموت زيد الذي هو المالك. الآن كأنما مضاربة ثانية، المضاربة الثانية وقعت على إيش؟ مال المضاربة نقد مع عروض، ولا يصح، لابد أن يكون بكامله نقد، ولا يصح ابتداء القراض بالعروض، وإن كان عروض ومال نقد مختلط هذا لا يصح، لابد أن يكون بكامله مال، بكامله نقد، ولو اختلف في قدر رأس المال. الآن لما جئنا نريد أن نفض المضاربة، انتهت، أنا قلت أريد أن أفض، أفسخ خلاص، لأنه عقد جائز. فجئنا إلى المال، طبعا نوزع الأرباح، أنا اختلفت معه، أنا قلت أعطيتك 10,000 دينار، هو قال لا، أنت ما أعطيتني إلا 8 بس. اختلفنا في رأس المال الذي ابتدأت به المضاربة، طبعا من الذي يدعي الأكثر؟ المالك، وذاك يدعي الأقل أو ينكر الزيادة. ولو اختلف في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه، لأنه اختلاف في المقبوض. كم أنا قبضتك؟ أنا أقول قبضتك 10,000، هو يقول لا، أنا ما قبضت إلا 8. فهنا العامل منكر، ويقدم قول المنكر مع يمينه. ولو خلط العامل مال القراض بماله، أنا أعطيته مثلا دنانير أو دراهم وتاجر بها، شرى ثياب، هو عنده ثياب، خلطها بالثياب التي عنده من ملكه بغير إذن المالك. أنا ما قلت له أنه يخلط الثياب التي لي بالثياب التي له خلطا لا يتميز، حيث ما يمكن فك المالين. لا يعني طبعا ايش اسمه، بغض النظر عن الكم، المهم انه لا يتميز من جهة ايش، انه متشابه، متشابه، فلا يعلم هذا لمن وهذا لمن. ضمن، ضمن العامل لأنه تصرف غير مشروع. يعني إيش معنى ضمن؟ يعني لو أنه استمر في التجارة، استمر في التجارة وبعدين أفلس، ذهب ماله ومالي، وبعدين جالي قال لي ترى أنا أفلس، أقول له لكن أنا علمت أنك خلطت مالك بمالي، قال نعم، إذن تضمن المال، لأن أنا ما أذنت لك في الخلط، لماذا خلطت المال؟ لو ما خلط ما يضمن، لأنه العامل لا يضمن شيء لأنه مؤتمن. أحسن، صارت بركة فأفلس من الجميع. الثالث في الربح، الآن بعد أن حصلت المضاربة، هذا العامل شاطر يعني عنده ذكاء والله وفقه فربح، ويلزم الحصة بالشرط دون الأجرة. الآن كم الحصة التي اتفقت فيها مع العامل؟ نص لي، نص الأرباح لي ونص الأرباح له. هذه الحصة تلزم أنني أعطيها للعامل نص الأرباح بالشرط، لأن وقع بيني وبينه شرط في إعطائه نصف الأرباح دون الأجرة. هنا تحتمل أنه العبارة تحتمل دون الأجرة، يعني أما الأجرة فحتى لو ما وقع شرط يستحقها. لو أنني قلت لشخص تعال اعمل في بستاني مثلا أو ابني لي في بيتي، وما اتفقت معه على الأجرة، طبعا هذه إجارة باطلة، لكن يلزمني إعطاؤه الأجرة، ما في أجرة مسمى متفق عليها، إذن أعطي أجرة المثل. توجهين شلون؟ إيه أجرة العامل، لأن اشتغل في بيتي أو في بستاني مع أنني ما اتفقت معه على أجرة، لكن تلزمني الأجرة. الإجارة باطلة، عقد الإجارة باطل، لأنه لابد من تحديد الأجرة كم. فنرجع هنا، صير مي إجارة صحيحة، فهنا نرجع إلى أجرة المثل. كم مثل هذا العامل؟ مثل هذا العامل إذا عمل هذا العمل وأنجزه في هذا الوقت كم يعطى؟ يعطى هالقد، أنا أعطي نفس المبلغ. هذا إذا قلنا إيش الإجارة، نتكلم في الإجارة. نأتي إلى المضاربة. المضاربة لو أنني ما اشترطت معه، قلت له تعال خذ هنا، خذ هذا المال وضارب به، ما اتفقنا على أجرة على حصة، وذهب وضارب به، ففي هذه الحالة هل يستحق النص؟ يجي لي يقول لا، هم يعطون النص، المفروض تعطين النص. قل شلون المفروض، هل اتفقت معك على النص؟ قال لا، إذن ما تستحق النص، الحصة لا تستحقها. هنا كما قلت يحتمل أنه الفرق أن الحصة إذا ما وقع عليه اتفاق لا يستحقها، أما الأجرة لو ما حصل اتفاق يستحقها، يستحق أجرة المثل. هذا احتمال في العبارة. احتمال ثاني وهو الأرجح، كما قلنا الحصة لا يستحقها إلا بالشرط، اتفاق بيني وبينه دون الأجرة، أما الأجرة فيستحقها. يعني الآن لما أنا أجريت معه مضاربة لكن ما عينت له حصة، صحيح حصة ما يستحق، لكن هذا عمل، عمل عملا محترما فيستحق عليه أجره فأعطيه أجرته. لو أن واحد شغل بهذه الكيفية وجنى هذا الربح كم يستحق أجره؟ فأعطيه أجرة عمله على الأصح. ولا بد أن يكون الربح مشاعا، يعني أقول النصف الذي لك نصف، أي نصف ما أعين نصف الأرباح، لا أعين أي نصف. أما أنه أقول لا لك النصف الثاني اللي بعدين يجي، أول أرباح تكون لي والأرباح اللي بعد ذلك تكون لك مثلا، هنا لا ما يصح، لابد مشاع. كل مثلا دينار نكسبه لك نصف ولي نصف. فلو قال خذه قراضا والربح لي، هو قال مضاربة قراض، لكن ما لك شيء، الربح لي كله لي، هل يصح؟ فسد، فسد هذا العقد، لأنه مقتضى عقد المضاربة أن يكون الربح بينهما. ويمكن أن يجعل بضاعة، لأن تارة نقول هذا العقد فاسد، فإذا العقد فاسد هذا ذهب وعمل عملا محترما فيستحق عليه أجرة، هذا احتمال. احتمال ثاني لا ما يستحق عليه شيء، لأن هذه بضاعة، وقلنا فيما سبق البضاعة أن أنت أنا أعطيك بضاعة لي أقول لك بيعها، سواء أنت عندك بضاعة ثانية أو لا، أقول لك هذه بضاعة لي روح بيعها، ما أنت مو مستأجر عندي، وإنما تبيعها. مثل الآن ناس بينهم معرفة تقول يقول والله هذا شيء عندي أنا كاسد ما حد يشتري، يقول جيبه، أنا يجون في الدكان عندي يسألون أبيع لك، هذه بضاعة. فبعد لما يبيع لي ما يستحق عليه شيء، لأن هذا تبرعي منه. فهنا نفس الشيء، لما أنا قلت له خذه قراضا، هنا كلمة قراضا ملغات، ما لها أي اعتبار، يمكن أن يجعل بضاعة نظرا إلى المعنى، لأن معنى البضاعة هكذا أنني أعطيه الشيء وكل الأرباح مع رأس المال لي. وفيه تردد وجه الفساد، اختصاصه بالربح. المنافي لمقتضى العقد، لأنه قال خذه قراضا والربح لي، اختص بالربح، وهذا ينافي مقتضى عقد القراض. ووجه الصحة، إمكان أن يكون بضاعة، لأن هذا هو معنى البضاعة، وهو العمل لشخص ما تبرعا. قال وكذا التردد لو قال والربح لك، خذ هذا قراض والربح لك، في تردد. وجه الفساد من منافاته لمقتضى العقد. وجه الصحة، من إمكان كونه قرضا، قرضا مو قراض، قرضا، يعني كأنني أنا لما قلت خذ هذا المال والربح لك، يعني كأنه يمكن أنه يكون إيش قرض، يعني كأنني أقرضتك المال وأنت تاجر وبعدين رجع لي رأس مالي. أما لو قال خذه فاتجر به والربح لي، في فرق هناك. ماذا قال؟ قال خذه قراضا، عين أنه قراض، لكن خالف مقتضى، يعني الكلام متنافي، من جهة قراض يعني الربح بيننا، لكن قال والربح لي أو قال والربح لك. أما هنا ما قال خذه قراضا، خذه، خذ المال واتجر به والربح لي، هذا معلوم كان بضاعة، يعني أنت متبرع تصير لأن الربح لي لا شيء لك. ولو قال والربح لك، خذه والربح لك، أيضا هذا معلوم كان قرضا، صلحوا العبارة، كان هذا قرضا، لأنني كأنني أقرضتك المال وأنت تتاجر به. ولو شرط أحدهما شيئا معينا، يعني الآن مثلا قلت أنه خذ هذا المال قراضا وأنا أريد بعد سنة 10,000 ريال، أنا أريد 10,000 ريال، الباقي هذا لك، شرط شيء معين، والباقي بيننا، والباقي بينه، الباقي أنا أريد 10 هذه خاصة بي، والباقي 10، الباقي ما يفضل نصف لي ونصف لك. فسد هذا العقد. لماذا؟ لعدم الوثوق بحصول الزيادة. هل نحن متأكدون أنه سيحصل ربح أكثر من 10,000 ريال؟ مو معلوم، يمكن بس 10,000 ريال. إذا بس 10,000 ريال، كل المبلغ يصير إلى من؟ إلى صاحب المال، فلا تتحقق الشركة، إذن ما في اشتراك في الربح، والحال أن المضاربة لابد فيها من الاشتراك في الربح. أحسن، يمكن أقل من 10 يأخذها طبعا بالكامل. ولو قال خذه على النصف، خذه قراضا على النصف، هذا يكون صحيح، لأن معلوم على النصف يعني على أن يكون لك نصف ولي نصف. وكذا لو قال على أن الربح بيننا، الربح بيننا معلوم مناصفة، لذلك يقول ويقضى بالربح بينهما نصفين. إذا قال كذلك يعني بيننا هذا معلوم أنه مناصفة. ولو قال على أن لك النصف، خذه وضارب أو قارضتك بهذا المال على أن لك النصف، صح. لكن لو بالعكس قال على أن لي النصف، ولو قال على أن لي النصف واقتصر، مو واقتصر هنا، واقتصر يعني وسكت عن حصة العامل، ما بين ما هي حصة العامل، ففي هذه الحال هل هذا يصح أو لا يصح؟ لم يصح، لأنه لم يعين للعامل حصة. قد يقول قائل هناك لم يعين لنفسه حصة، لما قال لك النصف ما عينت لنفسي حصة، وصحيح، أحسن، لأن هناك ما يحتاج أن أعين لنفسي حصة، لأن أنا صاحب المال، وصاحب المال يكون الربح له، فلما عينت لك معلوم أن الباقي على الأصل لي. أما هنا لما أنا قلت والنصف لي، زين النصف الثاني، النصف الثاني بعد تابع لي، تابع لي، لأنه الربح تابع لرأس المال، أنا ما عينت لك شيء، فلذلك لا يصح. ولو شرط لغلامه حصة معهما، قال على أن لك الثلث ولي الثلث ولغلام الثلث، صح، لأن في الواقع الغلام هو تابع ومملوك إلى المالك، فبالنتيجة كأنما أنا اشترطت لي الثلثين. عمل الغلام أم لم يعمل ما في فرق، حتى لو ما عمل شيء، يعني لأن حاله حال نفس المالك. ولو شرط لأجنبي وكان عاملا، صح، أقول هذا فلان واحد آخر، أنا عقدت المضاربة معك، فلان هذا بساعتك، مستأجر مثلا بساعتك، فيكون له أيضا حصة، صحيح. وإن لم يكن عامل، إذا ما كان عامل فسد. لماذا فسد؟ لأنه بيستحق هذا الربح لا لأنه مالك للمال ولا لأنه عامل، والمضاربة إنما يستحق ربحها لكونه مالك للمال أو عامل. وفيه وجه آخر وهو الجواز لعموم المؤمنون عند شروطهم، هذا شرط ولا مانع منه. ووجه آخر بعد وهو أن ما شرطه للأجنبي يكون للمالك، أنا قلت لي ثلث وللعامل ثلث، ولزيد الأجنبي ثلث. أما ثلث العامل له معلوم، والثلث الذي لي معلوم. ثلث الأجنبي باطل، لا يستحق الأجنبي شيء، فيرجع إلى الأصل. الأصل أن يكون للمالك، فيكون ثلثان للمالك وثلث للعامل. ولو قال لك نصف ربح، لك نصف ربحه، صح، قارضتك على أن لك نصف الربح، صحيح. وكذا لو قال لك ربح نصفه، ربح النصف أو نصف الربح، هذا كله بنفس المعنى، لأن معلوم ربح النصف. طبعا ربح النصف يعني كم؟ الآن مثلا نأتي إلى 10,000، 10,000 كم ربحت؟ 1,000. لما أقول نصف الربح يعني نصف 1,000، لأن الربح هو 1,000، فتستحق 500. لما أقول ربح النصف، النصف كم؟ 5,000، أحسن، لأن ربح الكل 1,000. النصف كم ربح؟ 5,000 كم ربحت؟ 500، نفس الشيء. ولو قال الاثنين قارضتكما ولكما نصف الربح، ما عين لكل واحد كم، لكم اثنيناكم نصف الربح، صح. كيف يوزع بينهما؟ وكان فيه سواء 250 و250. ولو فضل أحدهما أيضا، صح. لو أقول ولكما نصف الربح على أن يكون لك ثلث 3 أخماس ولك خمسان، 1 3 أخماس 1 5، يعني لو ربحوا 1,000 نصف الربح كم؟ 500. واحد له 3 أخماس يعني 300، والثاني له 50 يعني 200. وإن كان عملهما سواء ما يخالف، حتى لو كان هذين العاملين يعملان بنفس الجهد، لما فضل أحدهما وحصل اتفاق لا مانع، ولو اختلف في نصيب العامل. الآن بعد أن أنا اتفقت معك على المضاربة أو مع العامل على المضاربة، حصل الربح. لما حصل الربح أنا أقول الآن طبعا نوزع الأرباح، أنت لك الثلث أيها العامل وأنا لي ثلثان. العامل يقول لا، كيف تعطيني ثلث؟ احنا اتفقنا على نصف ونصف. اقول لا، اتفقنا على ثلثين لي وثلث لك، اختلفنا في نصيب العامل كم، نصف او ثلث. فالقول قول المالك مع يمينه، لان العامل المالك ينكر الزيادة. انت تدعي ان لك النصف، هذه زيادة، هذه زيادة. قد يقول قائل زين العامل مالك يدعي الثلثين زيادة بعد، نقول له في فرق، أن المنكر هو الموافق قوله للأصل. الأصل ماذا؟ أن يكون المال لمن؟ للمالك. فهو موافق قوله للأصل، لما قال ثلثين الأصل أن يكون كامل المال له، فالثلثين له، فذاك يدعي الزيادة. يقول ولو اختلف في نصيب العامل، فالقول قول مالك مع يمينه، ولو دفع قراضا في مرض الموت. هذه على النزاع بين العلماء في منجزات المريض، إذا واحد مرض مرض الموت وعمل أي عقد، أي عقد مع شخص، إذا كان طبعا المشهور عند العلماء أن منجزات المريض لا تنفذ إلا في الثلث، إلا فقط في الثلث. سيد الخوي إلى حال المريض حال السليم ينفذ في جميع أمواله، لأن الناس مسلطون على أموالهم. طبعا الكلام متى النزاع، محل النزاع في أي فرض، إذا كانت معاملة المريض فيها محابات، يعني يهب يعطي، أما إذا معاملة عادية ما فيها محابات، ما فيها تفضيل أحد، ما فيها إحسان إلى أحد، ففي هذه الحالة تنفذ تصرفات المريض في كل ماله. هنا قال نعم السيد يقول حتى هذا الكلام النزاع إذا كان في محاباة. السيد يقول حتى لو في محاباة في مرض موته وكل أمواله سيهبها إلى واحد من أولاده. لما شاف روحه بيموت قال كل ما أملك هبة مني إلى ولدي زيد. عند السيد يصح. المشهور عند العلماء أنه لا يصح. هذه محاباة عطية هبة أو بيع بأقل من ثمن المثل. لذلك يقول ولو دفع قراضا في مرض الموت وشرط ربحا. إذا شرط ربح قال لا بحيث أن يكون لي ربح صح لأن ما في محاباة. وملك العامل الحصة، الحصة التي شرطت له من الربح. ولو قال العامل ربحت كذا، العامل بعد الآن سنة جينا نصف الحساب معه كم ربحت أيها العامل؟ قال ربحت 5000. تالي قال لا 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 3 بس. أول قال ربحت 5 وبعدين رجع عنها إلى الأقل. ولو قال العامل ربحت كذا ورجع لم يقبل رجوعه. يقول لا أنت الآن قلت 5 بعد 3 تقول 3 بعدين هذا لا يقبل منك لأنه نعتد بكلامك الأول وكلامك الأول يكذب الثاني فالثاني لا اعتبار به. لو زود خلاص بعد زود يؤخذ بالزيادة. وكذا لو ادعى الغلط، لو قال صحيح أنا قلت 5 لكن لا أنا مشتبه لما راجعت الحسابات شفت بس 3، نقول له لا كان ينبغي لك أن تتأكد أولا من كلامك ثم تقول فأنت ربحت 5. أما لو قال ربحت 5000 ثم خسرت 2000 واصل كلامه ما قال لنا صحيح ربحت ما أكذب كلام الأول، كلامه التالي لا يكذب الأول ولا الأول يكذب التالي يقبل. أو قال ثم تلف الرب ربحت 5000 ثم سرقت قبل لأنه مؤتمن أنا ائتمنته يقبل قوله. والعامل يملك حصته من الربح بظهوره. هذه نقطة أيضا أخرى. الآن لما ربحنا طبعا المال مو لازم الربح يكون نقد، فممكن يحصل بيع وشراء بيع وشراء. البضاعة التي كانت نحن اشتريناها كانت 10,000 ريال، الآن بعد لما نريد نفض المضاربة وجدنا جردنا البضاعة شفناها 15,000، ما في نقد كل بضاعة. فهل يستحق العامل نصف 5000 الربح؟ يقول نعم، والعامل يملك حصته من الربح بظهوره. لما ظهر الربح يملك نصف الربح مثلا، ولا يتوقف على وجوده ناضا. نعم ما يتوقف الربح على أنه لابد يكون الربح موجود وقد نض تحول إلى دراهم ودنانير، لا، حتى لو متاع حتى لو سلعة فإنه يستحق حصته منها. أما اللواحق إن شاء الله يأتي الكلام عليها. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين. سلمكم الله.